بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان ضروب الشكل الثالث، ووصل كلامنا بعد بيان الضرب الأول والثاني والثالث والرابع إلى شرح الضرب الخامس، وهو المتكون من موجبة كلية مع سالبة جزئية ينتج لنا سالبة جزئية. المثال الذي ذكر المصنف له: كل حيوان حساس، هاي صغرى موجبة كلية، وبعض الحيوان ليس بإنسان كبرى سالبة جزئية. إذن النتيجة تتبع خص المقدمتين السلب الجزئي، وهو بعض الحساس ليس بإنسان. كيف نبرهن على هذه النتيجة؟ لأن احنا قلنا الشكل الثالث يحتاج كل نتائج ضروبه إلى ثباتها بالدليل، لأنه هو بعيد عن مقتضى الطبع. المصنف يقول: من استطيع نبرهن عليه بطريقة العكس اللي استعملناها بالضروب المتقدمة مثل الضروب الثلاث الأربع الأولى؟ من استطيع الضرب الثلاث الأولى؟ من استطيع؟ ما هو السبب في ذلك؟ لأنه الكبرى سالبة جزئية، وهي لا تنعكس بالعكس المستوي، لأن مر علينا إذا تذكرون أن السالبة جزئية بالعكس المستوي لا عكس لها، فإذا عكس الكبرى ما ينفعنا. وإذا أردنا نعكس الصغرى اللي هي الموجبة الكلية، يوجد لها عكس بالعكس المستوي، لأن الموجبة الكلية عكسها منه موجبة جزئية، لكن ما تنفعنا. لأن إذا عكسنا الصغرى لا موجبة جزئية والكبرى هي بالأصل سالبة جزئية، راح يجتمع عندنا قياس مؤلف من جزئيتين، وهذا يخالف الشرط العام، لأن احنا قلنا يشترط كلية أحد المقدمتين عليكم السلام، فلذلك أيضا ما تنفعنا. إذا لا ينفعنا لا عكس الكبرى ولا عكس الصغرى، دليل العكس ما ينفعنا في هذا المقام، فلابد أن نلتجئ ونفزع إلى دليل جديد، هو منه دليل الخلف، البرهان الخلف اللي مر علينا سابقا. نعم، فلهذا نقول المفروض صدق عندنا كل ميم باء، يعني كل حيوان حساس صغرى، وسين ميم جين يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، هاي كبرى المدعى. إذن النتيجة راح تكون سين باء جين يعني بعض الحساس ليس بإنسان، البرهان. طريقة الخلف نقول: لو لم تصدق النتيجة التي نحن ندعيها سين باء جين سالبة جزئية بعض الحساس ليس بإنسان، لو لم تصدق تنزلا معكم لصدق نقيضها، نقيض السالبة الجزئية منه الموجبة الكلية، كل باء جين يعني كل حساس إنسان. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: هذا النقيض اللي استخرجناه نجعله كبرى لقياس مع ضم صغرى الأصل، يعني صغرى الأصل نبقيها نفسها كل ميم باء كل حيوان حساس، وهذا النقيض اللي استخرجناه نجعله كبرى في هذا القياس حتى الردة المن للشكل الأول. فنقول كل ميم باء يعني كل حيوان حساس، وكل باء جين يعني كل حساس إنسان، هذا راح ينتج لنا الضرب الأول من الشكل الأول اللي يتكون من موجبتين كليتين. نعم، ونتيجته شو تكون؟ نعم، موجبة كلية. فيصبح هكذا: كل ميم باء يعني كل حيوان حساس، وكل باء جين كل حساس إنسان. احذف الحساس، الحد الأوسط المتكرر اللي جاء محمول في الصغرى وموضوع بالكبرى، النتيجة راح تكون كل ميم جين يعني كل حيوان إنسان، صدقت. وإذا صدقت نستعمل خطوة ثالثة: لو صدقت الموجبة الكلية كل ميم جين كل حيوان إنسان تنزلا يكذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية منه السالبة الجزئية سين ميم جين يعني بعض الحيوان ليس وإنسان، راح يصبح كاذب، وهذا خلف، لأن هذا هو عين الكبرى اللي احنا فرضنا صدقه. فلذلك يجب أن يصدق مدعانا، وهو السين باء جين بعض الحساس ليس بإنسان، وبذلك يثبت المطلوب. نعم، الآن راح نفسر رموز هذا الضرب، الضرب الخامس من الشكل الثالث. الضرب الخامس من الشكل الثالث. المين متكون من موجبة كلية
مع سالب الجزئية شو تجينا؟ سالب الجزئية. المفروض صدق عندنا ما هو؟ كل ميم باء، أي كل حيوان حساس. هاي الصورة، والكبرى سين جيم، بمعنى بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس بإنسان. احنا الحد الأوسط المتكرر اللي هو حيوان حفته، النتيجة ايش راح تكون؟ سين باء جين، يعني بعض الحساس ليس بإنسان، بعض الحساس ليس بإنسان. مثل منو؟ مثل بعض الحيوانات هم حساسة لكنها ليس بإنسان. هسه الآن البرهان، ما نستطيع أن نستعمل لا عكس الصغرى ولا عكس الكبرى، لأن إذا عكست الكبرى تريد تعكس الكبرى سالب الجزئية لا عكس لها، وإذا تريد تعكس الكبرى تصير موجبة جزئية، مع سالب الجزئية راح تقيس تلف من جزئيتين، ما تنفعنا. فإيش راح نستخدم؟ يا طريقة الخلف، وهي نقول لو لم يصدق مدعانا، مدعانا شنو؟ سيما جين، بعض الحساس ليس بإنسان، لو لم يصدق لصدق نقيضه، نقيضه، نقيض السالب الجزئية من هو؟ الموجبة الكلية، فيصبح كل حساس، كل حساس إنسان. الآن هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نعم هذا النقيض اللي أخذناه نجعله كبرى مع منه؟ مع صغر الأصل، يعني صغر الأصل نقيض كما هو كل ميم باء، هذا صغر الأصل كما هو كل ميم باء اتنسى كما هو كل حيوان إنسان، وتجيب هذا النقيض تجعله كبرى. نعم طبعا هذه موجبة كلية، يعني كل باء جيم، هذه كل باء جيم، نعم كل باء جيم، يعني كل حساس إنسان، كل حيوان حساس، وكل كل حيوان حساس، كل حيوان حساس، وكل حساس إنسان. الآن صار عندنا قياس بالشكل الأول، الحد الأوسط بمحمول في الصغرى، وين موضوع بالكبرى اللي هو حساس أحفه. طبعاً هذا شنو؟ ضرب أول من مين؟ من الشكل الأول، الضرب الأول من الشكل الأول، مين متكون؟ من موجبة كلية، مع موجبة كلية شنو تجينا؟ موجبة كلية، هذا رجعنا للقياس بالشكل الأول. نتيجة شرح تكون أيضا موجبة كلية، كل مين جين، يعني كل حيوان إنسان. طبعا تنزلا معاكم هسه الآن صدقت عندنا كل مين جين، كل مين جين صدقت اللي هي كل حيوان إنسان. الخطوة الأخيرة، إذا صدقت كل مين جين كذب نقيضه، الموجبة الكلية من نقيضها؟ السالبة الجزئية، السالبة الجزئية اللي هي سين ميم جيم، يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، وهذه عين الكبرى اللي احنا فارضينها صادقة، ونقول وهذا خلف. لماذا؟ لأنها عين الكبرى مفروضة الصدق. نعم إذن النتيجة وجب أن يصدق مدعانا اللي هو منه سين باء جيم، بعض الحساس ليس بإنسان وهو المطلوب. هذا الدليل شو يسميه؟ دليل الخلف. هذا الدليل
سمي
دليل الخلف.
الآن وصل حديثنا للضرب السادس من الشكل الثالث اللي هو الضرب الأخير، متكون من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتجين سالبة جزئية. المثال اللي ذكر المصنف إليه، بعض الذهب معدن، هاي موجبة جزئية، والكبرى لا شيء من الذهب بحديد، سالبة جزئية. النتيجة شو تكون؟ سالبة جزئية تبع اللي أخس المقدمات. نعم بعض المعدن ليس بحديد. نعم بعض المعدن ليس بحديد. نعم سالبة جزئية سالبة كلية لا شيء من الذهب بحديد ينتجنا. لا لا الضرب السادس الضرب السادس متكون من موجبة جزئية بعض الذهب معدن وسالبة كلية لا شيء من الذهب بحديد. أي فينتجن سالبة جزئية بعض المعدن ليس بحديد. الآن كيف نبرهن على صدق هاي النتيجة؟ نستعمل برهان عكس الصورة ثم نضم العكس الكبرى الأصل راح نرجع الضرب الرابع من الشكل الأول فينتجن المطلوب. يعني نقدر نستعمل دليل العكس فنقول المفروض صدقه عين ميم باء بعض الذهب معدن صغرى ولا ميم جين سالبة كلية لا شيء من الذهب بمن بحديد. النتيجة إذن المدعى سين باء جين يعني بعض المعدن ليس بحديد. الصغرى هي عين ميم باء نعكس الصغرى عين ميم باء يعني الموجبة الجزئية شنو عكسها؟ موجبة جزئية نفسها بالعكس المستوي فتصبح بعض المعدن ذهب. هي بالأصل كانت ماذا؟ بعض الذهب معدن عكسه صير بعض المعدن ذهب وانضمها ويا كبرى الأصل لا ميم جين يعني لا شيء من الذهب بحديد راح ينتج لنا ضرب رابع من الشكل الأول متكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية نتيجته تكون سالبة جزئية وهي سين باء جين يعني بعض المعدن ليس بحديد وهو المطلوب. نعم الآن راح نفسر رموز هذا الضرب السادس. نعم من الشكل الثالث
اللي هو آخر ضرب الشكل الثالث هذا استعمل الضرب السادس من الشكل الثالث. نعم اللي كما قلنا بين الكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية تجينا سالبة جزئية. نعم المفروض صدق عندنا ما هو؟ عين ميم باء يعني بعض الذهب معدن بعض الذهب معدن. نعم عين ميم باء ولا ميم جين يعني لا شيء من الذهب لا شيء من الذهب بحديد. هذا الحد الأوسط المتكرر اللي جاء مرفوع في كل المقدمتين ذهب ذهب. النتيجة ماذا سوف تكون؟ سين باء جين سين باء جين يعني بعض المعدن ليس بحديد بعض المعدن ليس بحديد. البرهان هاي الطريقة نرجع طريقتنا القديمة اللي استعملناها بالضروب الأربعة الأولى اللي هو دليل العكس فراح نعكس الصغرى. الصغرى ما هي؟ نقول إذا صدقت عين ميم باء بعض الذهب معدن صدق عكسها المستوي اللي هو عين باء ميم يعني بعض المعدن ذهب مو صحيح؟ هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هذا العكس اللي أخذناه اللي أخذناه انضم للكبرى انضم للكبرى يعني البقي العكس اللي استخرجناه احنا عين باء ميم بعض المعدن ذهب نجعله صغرى عين باء ميم بعض المعدن ذهب وناخذ وياه كبرى الأصل كبرى الأصل لا ميم جيم لا شيء من الذهب بحديد. هسه صار عندنا شكل أول الحد الأوسط محمول في الصورة موضوع بالكبرى اللي هو منه الذهب بعد حذف ايش راح تكون النتيجة؟ طبعا هذا رجعنا علما الضرب الأول من الشكل الأول الضرب الأول من الشكل الأول يتكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية نتيجة شتكون سالبة جزئية فلازم النتيجة شتكون سالبة جزئية يعني سين باء جين يعني بعض المعدن ليس بحديد بعض المعدن ليس بحديد هو نفس مطلوبنا نقول وهو المطلوب. نعم هذا تمام الكلام. نعم بضروب الشكل الثالث. نعم هذا الضرب الرابع من الشكل الأول هذا الضرب الرابع من الشكل الأول. نعم
الآن وصل حديثنا إلى بيان تنبيهات. المصنف من خلال هاي التنبيهات يريد يشير إلى أهمية طريقة الخلف اللي استعملناها، ويريد يبين أنه هذا طريق الخلف يعبرون عنه دليل مبارك، يعني يمكن استعماله بكل أنواع ضروب الشكل الثالث بل حتى في غيره. لهذا المصنف يقول إحنا أقمنا كل ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليها بطريقة الخلف. إحنا استعملنا طريقة الخلف بالضرب الخامس، بس هذا مو يمنع أنه من يقدر نستعمل باقي الضروب، بل يمكن استعماله حتى بالضروب الأربعة الأولى من الشكل الثالث. طريق الآن يريد يوضح لنا المصنف شنو معنى دليل الخلف اللي إحنا استعملنا. دليل الخلف تعريفه هو استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب حتى نستدل به على صدق المطلوب. هذا تعريفه، استدلال غير مباشر نبرهن به على كذب نقيض المطلوب حتى نستدل به على صدق المطلوب. طيب نعم، وهو في الأشكال هاي إذا ردنا نستعمل طريقة الخلف بأشكال القياس راح ناخذ نقيض النتيجة المطلوبة. النتيجة المطلوبة شو نقول؟ لو لم تصدق نتيجتنا المطلوبة لصدق نقيضها، يعني نقول لو لم يصدق مدعانا في النتيجة لصدق نقيضه. هاي الطريقة نستخدمها من نريد نستعمل طريقة الخلف بالأشكال، أشكال القياس. شنو طبعا المصنف ليش قيد بالأشكال خاصة؟ لأن طريقة الخلف تستعمل بأشكال القياس وفي غيرها، بل مرت علينا إذا تذكرون استعملناها حتى وين في بعض أنواع القياس مال العكس النقيض وغيره. فهذا طريق الخلف قد يستعمل في غير البرهان في من ضروب الأشكال، لأن هو بالحقيقة قياس مركب عام. نعم، فنقول لو لم تصدق نتيجتنا ومدعانا لصدق نقيضها، وإذا فرضنا صدق النقيض راح نضم هذا النقيض الأحد المقدمتين المفروض صدقها ونألف من عنده قياس يعطينا نتيجة. النتيجة راح تكون يتألف من النقيض والمقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، الرجع للشكل الأول البديهي الإنتاج، فراح ينتجن بهذا القياس ما يكون مناقض لأحد المقدمتين المفروض صدقها، وهذا خلف. فلذلك لابد أن تكذب هذه النتيجة، وكذبها ماذا يعني؟ لابد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب فيثبت صدق المطلوب معنا. والمصنف أخيرا يقول إذا أراد الطالب أن يشحذ ذهنه ويقوي فكرته يستطيع أن يستعمل دليل الخلف بأي ضرب من ضروب القياس سواء كان بالشكل الثاني أو بالشكل الثالث. يعني هو ما مختص فقط علما بالضروب اللي يمتنع فيها استعمال طريقة العكس أو طريقة الرد. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف تنبيهات طريقة الخلف إن كل من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الثاني، مثل ما استعملنا طريقة الخلف في بعض ضروب الشكل الثاني نقدر كل ضروب الشكل الثالث نستخدم لها طريقة الخلف. لهذا إحنا قلنا بعض العلماء يقول هذا طريق الخلف يسموه دليل مبارك. شنو دليل مبارك؟ يعني يمكن استعماله في كل البراهين. نعم، استدلال الآن تعريفه شنو معنى طريقة الخلف أو برهان الخلف؟ هو استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب. طبعا من قلنا غير مباشر يعني قياس، يعني احنا قلنا القياس من يانوع استدلال غير مباشر، فإذا من يقول استدلال غير مباشر يعني قياس بصغرى وكبرى. يبرهن به على كذب نقيض المطلوب، نبين كذب نقيض المطلوب إثباته حتى نستدل به على صدق مطلوبنا، وهو يعني طريقة الخلف برهان الخلف في الأشكال خاصة، يعني إذا أردت تستخدمه في ثبوت ضرب من ضروب أشكال القياس تأخذ نقيض النتيجة. ليش المصنف قيد بالأشكال خاصة؟ يريد يشير إن طريقة الخلف تستعمل في غير ضروب الأشكال، لأن هو بالحقيقة قياس مركب عام فيؤخذ نقيض النتيجة، بس من تريد تستخدمه بإثبات ضروب أشكال القياس أخذ نقيض النتيجة، يعني تقول نتيجتنا لو لم تصدق تنزلا معكم لصدق نقيضها، نقيض النتيجة المطلوب إثباتها. فيقال لو لم تصدق، منو تصدق؟ نتيجتنا المطلوبة لصدق نقيضها، وإذا فرض صدق النقيض راح انضم إلى أحد المقدمتين المفروض صدقها سواء كان الصغرى أو كبرى، ما محددة لأنه قد انضم مع الصغرى قد انضم مع الكبرى، لأن المفروض إحنا الرجعة والردة المن الشكل الأول البديه الإنتاج ليتألف من النقيض وهذه المقدمة سواء كان الصغرى أو كبرى حسب حاجة القياس، ضرب من ضروب الشكل الأول لأنه لازم نرجع للأول بديه الإنتاج حتى النتيجة اللي تخرج من هذا القياس ما يستطيع الشخص المقابل إن يردها أو يرفضها، لأن الشكل الأول بديه الإنتاج يكون ملزم إليه، فينتج بهذا القياس من الشكل الأول ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض، فلهذا نقول هاي عين الكبرى المفروضة الصدق وهو خلف، هذا عين الصغرى مفروضة الصدق وهو خلف، نعم وهذا خلف. إن شاء الله رح يأتينا شنو معنى خلف من ندرس القياس، شنو معنى خلف يعني خلاف ما هو مفروض الصدق وليس مو دليل الخلف، إن شاء الله رح يأتينا نبين سبب التسمية. فلا بد أن تكون هذه النتيجة وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب، فإذا كذب نقيض المطلوب إذا لا بد أن يصدق مطلوبنا، لأن النقيضين ما يمكن اجتماعهم على الصدق والكذب معا، إذا كذب نقيض المطلوب يصدق مطلوبنا، لأن بنقدر نقول كلاهما كاذب. نعم وقد تقدمت أمثلته، المصنف استعمل لنا طريقة الخلف بالشكل الثاني واستعمل أيضا وين هسه قبل قليل بالضرب الخامس من الشكل الثالث، وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه يعني تقوية لفكرة، إذا يريد يمرس نفسه ويقوي الطالب إذا يراد يمرس نفسه ويقوي فكرته على استعمال طريقة الخلف يقدر يستعملها بأي ضرب من الضروب، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج، يعني إحنا من ناخذ النقيض راح نضم واحدة من مقدمتي القياس مفروضة الصدق، المصنف يقول لابد يختار يضم ويا واحدة من المقدمات تصلح أن تكون ضرب من ضروب الشكل الأول، يعني يتراعي بي مثلا كلية أحد المقدمتين كلية الكبرى وإجابة الصغرى هكذا، لأنه لابد أن نرد للشكل الأول، والشكل الأول شنو المشروط به؟ إجابة الصغرى وكلية الكبرى، نعم فقد يكون صغرى قد تكون كبرى حسب حاجة القياس. نعم الآن وصل حديثنا إلى بيان دليل جديد نسميه دليل الافتراض، قد يستعمل دليل لإثبات ضروب بعض الأشكال نسبيه بدليل الافتراض، وينتج لنا بعض الضروب اللي تكون نستعملها وين؟ نستعملها وين؟ في إنتاج بعض الضروب اللي تكون أحد مقدماتها جزئية، أحد مقدماتها شو تكون؟ جزئية من الشكل الثالث مثل الضرب مثل الضرب الخامس من الشكل الثالث، مستخدمنا به طريقة الخلف ونقدر نستخدم دليل جديد نسميه دليل الافتراض، وكذلك مثل الضرب الرابع من الشكل الثاني أيضا هم أحد مقدمات جزئية، لأن دليل الافتراض وين نستعمله؟ فقط بالقياس اللي تكون أحد مقدمات جزئية فقط. نعم ونلاحظ المصنف ذكر أن الشكل الثالث والثاني بس ما ذكر أن الشكل الأول، مع أن الشكل الأول يوجد في أحد ضروبة جزئية، الجواب لأن ما يحتاج يثبت بدليل الافتراض على اعتبار أن ضروب الشكل الأول إحنا شقلنا عنها بديهية الإنتاج، فلذلك ما تحتاج إلى البرهان، فلذلك دليل الافتراض ما نقول إنه يستخدم في كل ضروب الأشكال اللي تكون مقدمات جزئية، بل نقول يستخدم في خصوص الشكل الثاني والثالث اللي موجودة في أحد ضروبه جزئيتين. دليل الافتراض المصنف يقول الطالب وإن كان في غنى عنه يعني ما يحتاج يستعمله، لأن هو عنده دليلين يمكن يثبت بيها إنتاجية ضروب الأشكال، لو دليل العكس وإذا تعذر دليل العكس لأنه أحد المقدمات جزئية ما إلها عكس، أو إنه إذا عكسته موجبة كلية يضم جزئيتين، وين نفزع وننتقل؟ الطريقة الخلف، بعد ما نحتاج دليل الافتراض، بس المصنف يقول لا بأس بذكرى تنويرا لفكر الطالب. نعم ولا بأس بذكرى يقول تنويرا وإيضاحا لفكر الطالب. الآن راح نبين شنو معنى دليل الافتراض. دليل الافتراض له ثلاث مراحل، المرحلة الأولى نسميها الفرض. يعني شنو معنى الفرض؟ يعني نفرض اسم خاص للبعض اللي هو مورد الحكم بالقضية الجزئية، لأن احنا نستخدمه في خصوص القضايا الجزئية. فنفرض حرف دال بالافتراض، مثلا إذا جتنا قضية جزئية سالبة جزئية، بعض الحيوان ليس بإنسان، من هو الموضوع؟ الحيوان. أكو بعض من مصادق الحيوان لا يصدق عليها إنها إنسان، مثل منو؟ قرد، الطائر، الأسد، الفرس، هذا نسميه دال، نفرضه دال. لابد أن نقصد في البعض شيء معين يصلح سلب الإنسان عنه، نصطلح عليه ونسميه بدال. يعني من هو البعض الحيوان الذي ليس بإنسان؟ مو الأسد، مو الفرس، سميه دال، يعني بعض دال ليس إنسان، فنسميه دال بالافتراض. فنقول نسميه دال، فنقول بعض دال ميم مثلا، أو نقول عين ميم باء أو سين ميم باء، هذا بعض ميم باء، نفرض دال. هاي أولا. اثنين، نستخرج قضيتين صادقتين بعد من الافتراض وتسمية البعض بالدال. هاي القضيتين لابد كلاهما يكون صادقتين، لأن راح نستخدمهن بالدليل القياس قطعا. ليش المصنف عبر قطعا؟ لأن احنا قلنا لابد نسلم بصدق مقدمات القياس حتى يكون منتج. أولا، القضية الأولى اللي راح نستخرجها هي قضية موجبة كلية، موضوعها راح نخليه الاسم المفروض اللي هو دال، ومحمولها ناخذ من موضوع القضية الجزئية. محمولها ناخذ منين؟ من موضوع القضية الجزئية. فالمثال اللي ذكرناه احنا ما هو؟ بعض ميم باء. فش راح تكون القضية الجديدة اللي احنا راح نستخرجها؟ موجبة كلية، فنخلي كل، وقلنا موضوعها منه؟ الاسم اللي سميناه بدليل الافتراض دال، ومحمولها منه راح يكون نفس موضوع القضية الجزئية اللي هو ميم، فتصبح كل دال ميم. هي أصلها ماذا كانت؟ بعض ميم باء، الآن أصبحت ماذا؟ كل دال ميم، وتكون صادقة. لماذا؟ لأن الدال اللي هو بعض الحيوان مثل الفرس هو بعض ميم، يعني بعض الحيوان حسب الفرض، والأعم اللي هو الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخص اللي هو دال الفرس قطعا من دون خلاف. هذا أولا. يعني شنو السبب أنه استخرجنا قضية موجبة كلية؟ لأن دال هو بعض ميم، والفرس هو بعض الحيوان حسب افتراضنا، والأعم اللي هو الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخص اللي هو الفرس قطعا، لهذا احنا نقول كل أفراد الفرس هي حيوان قطعا بدون خلاف. هاي أولا. اثنين، نستخرج قضية كلية سواء كانت موجبة أو سالبة تبعا لكيف الجزئية. إذا كان كيف الجزئية هو سالب، فقضيتنا الكلية اللي راح نستخرجها تكون سالبة كلية. إذا كيف الجزئية موجبة، فالقضية اللي راح نستخرجها موجبة كلية. فإذا الكيف مالها يتبع نفس كيف الجزئية. هاي القضية الكلية الثانية اللي راح نستخرجها موضوعها أيضا هو الاسم المفروض دال، مثل القضية الأولى الموجبة الكلية، بس محمولها منو راح ناخذ محمولها؟ نفس محمول القضية الجزئية. تلاحظون أخوتي، القضية الأولى شنو موضوعها؟ دال، الاسم المفترض، ومنو محمولها؟ موضوع القضية الجزئية. والقضية الكلية الثانية منو موضوعها؟ نفس الاسم المفترض دال، بس منو محمولها؟ نفس محمول القضية الجزئية. لأن بعد ما نقدر ناخذ موضوع القضية الجزئية، لأن أخذناه وين؟ بالقضية الأولى، فالمتبقي محمول القضية الجزئية. نعم، فرح ناخذه. فالمثال اللي كان عندنا كل دال باء صادقة، راح يصبح دال هو بعض الذي كان هو باء. إذا كانت الجزئية سالبة مثل سين ميم باء، راح تكون هكذا لا دال باء أيضا صادقة. شنو السبب؟ لأن دال اللي هو الفرس هو بعض من الحيوان المسلوب عنه باء، يعني الإنسان. الفرس هو بعض الحيوان الذي هو ليس بإنسان. ثالثا، المرحلة الثالثة وراء ما نستخرج قضيتين كليتين صادقتين، نقدر نألف اقترانات من رد للقياس من الشكل الأول ويعطينا نتائج، هاي النتائج نستعملها في استخراج المطلوب إثباته. نعم، الآن خلنا نقرأ هذا الشرح النظري حتى ندخل بالتطبيق العملي. قال المصنف: دليل الافتراض. وقد يستدل، قد هنا تستعمل للتقليل، لأن دليل الافتراض كما قلنا هو مو رئيسي، هو فرعي، فيستخدم في بعض الموارد. بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب التي تكون أحد مقدمتيه جزئية من هذا الشكل، يعني يقصد الشكل الثالث، يقصد به الضرب الخامس من الشكل الثالث، أو من الثاني، يعني يقصد الشكل الثاني اللي هو منه الضرب الرابع من الشكل الثاني، لأن أحد مقدمات جزئية، ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب، وإن كانوا يعني الطلاب في غنى عنه، يعني ما يحتاجوا بصورة رئيسية. شنو السبب؟ لأن مكتفين هم بيا دليل، دليل العكس، وإذا دليل العكس تعذر إجراءه ننتقل ليا دليل، دليل الخلف. وله مراحل ثلاث: الأولى الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم، لأن احنا قضيتنا ترى جزئية، فالقضية جزئية، فنفرضه حرف دال، لهذا اسم هذا الدليل بدليل الافتراض، لأن البعض الموجود بالقضية الجزئية احنا نفرض اسم إليه، فلهذا سموه بدليل الافتراض. فنفرض الاسم إليه هو حرف دال، لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، لابد أن يقصد في البعض شيئا معين يصح سلب الإنسان عنهم. بعض الحيوان منه دال، اللي هو الأسد، الفرس مثلا، مثل فرس، قرد، طائر ونحوها، فنصطلح على هذا الشيء المعين ونسميه بدال. ففي مثل القضية بعض ميم باء، طبعا سواء كانت هي موجبة جزئية مثل عين ميم باء، أو كانت هي سالبة جزئية مثل سين ميم باء، كلاهما يصلح. نعم، يكون دال هو عبارة أخرى عن قولنا بعض ميم، دال اللي هو الفرس، هو بعض ميم يعني بعض الحيوان، اللي أنت شو تريد تسلب عنه؟ الإنسان. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نستخرج قضيتين صادقتين بعد الفرض. أول مرة نفرض اسم البعض، بعدين نستخرج القضيتين الصادقتين بعد الفرض المذكور، فنستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا. ليش قلنا صادقتين وقطعا؟ لأن احنا قلنا مقدمات القياس لازم نسلم بصدقها، وإلا ما نقدر نستخدم القياس حتى يكون منتج. أولا قضية موجبة كلية، وهسه هم راح نبين ليش المصنف عبر قطعا يعني يقينا، لأنه استخرجنا قضية موجبة كلية الأولى، موضوع الاسم المفروض دال، الموضوع، لأن احنا مو قضية حملية، حملية بها موضوع ومحمول. موضوع القضية الموجبة الكلية الأولى اللي راح نستخرجها وتكون صادقة، منو موضوعها؟ دال. ومحمولها نفس موضوع القضية الجزئية، في مثالنا المتقدم يعني بعض ميم باء، تكون كل دال بيم، هاي القضية الجديدة الصادقة، لأن دال اكتب عليه الفرس مثلا، هو بعض ميم، ميم يعني الحيوان حسب الفرض، لأن احنا عندنا قضية جزئية، والأعم اللي هو الحيوان يحمل على جميع أفراد الأخص اللي هو فرس قطعا، لهذا المصنف قال قضية صادقة قطعا يقينا، لأنه كل أفراد الفرس قطعا يقينا، هي شنو؟ بعض من يا أفراد الحيوان. اثنين، قضية كلية نستخرج سواء كانت موجبة أو سالبة، هذا الترديد بين الإيجاب والسلب شنو سببه؟ المصنف يقول تبعا لكيف الجزئية، إذا الجزئية سالبة القضية الثانية تكون سالبة كلية، إذا الجزئية موجبة القضية الثانية شو تكون؟ موجبة كلية. هاي القضية الكلية الثانية موضوعها هم الاسم المفروض دال، بس محمولها راح يكون محمول الجزئية، لأن موضوع الجزئية احنا أخذناه بالقضية الأولى، فشنو اللي تبقى من عندها؟ محمولها، فناخذ محمولها بالقضية الثانية. ففي مثال اللي يكون كل باء دال صادقة، لأن دال هو البعض الذي هو كله باء، وإذا كانت الجزئية سالبة مثل سين ميم باء يعني بعض الحي مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، راح تكون القضية هي لا دال باء أيضا صادقة، لأنه دال هو الفرس، والفرس هو بعض مين من الحيوان، المسلوب عنه باء يعني المسلوب عنه الإنسان، لأن الفرس هو بعض الحيوان الذي هو ليس بإنسان. ثالثا والخطوة الأخيرة، راح نألف اقترانات المنتج للمطلوب، لأننا بعد أن استخرجنا تلك القضيتين سوف تزيد ثروة معلوماتنا، لأن راح يصير عندنا قضيتين كليتين نقدر نضمهن ويا أي وحدة من مقدمات القياس، يرجع لنا للشكل الأول ويعطينا نتيجة لإثبات مطلوبنا. نعم، فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منها ومن المقدمتين القياس المفروض صدقهم لكي نستخرج النتيجة المطلوب إثبات صدقها، ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. إن شاء الله تطبيق عمليا وتفسير رموزه راح يأتينا بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.